بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول الأصل الثاني من أصول الدين، وهو عبارة عن العدل. وقد كان الحديث فيما مضى متركزا بصورة أساسية على أنه سبحانه وتعالى يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح، بعد الفراغ عن الحديث عن مسألة الحسن والقبح بالبيان المتقدم. مما تعرضنا إليه فيما مضى اختيار العبد في أفعاله، وأشرنا إلى أن مسألة اختيار العبد في أفعاله تعتبر من أمهات المسائل الكلامية، وبالتالي هل أن للعبد مسؤولية عن فعله أم لا؟ إذا قررنا بأن للعبد مسؤولية في وجود فعله، ما هي طبيعية هذه المسؤولية أو طبيعة هذه المسؤولية؟ ما هي حدود ذلك الدور؟ وقد عرفت وجود خلاف بين الأشاعرة والعدلية، وقد نفى الأشاعرة وجود دور للإنسان فيما ينسب إليه من فعل، والذي أوقعهم في ذلك هو كيف ينسب الفعل للإنسان وهو ليس له دور في وجوده. وقد كانت هذه واحدة من شبه التوحيد الموجودة عندهم، وقد عرفت فيما مضى. تقريبا آخر ما تعرضنا إليه وأشير إليه إجمالا في مفتتاح البحث هو استحالة القبيح على الله سبحانه وتعالى. قد ذكرنا فيما مضى أن هناك خلافاً بين الأشاعرة والمعتزلة في أنه سبحانه وتعالى يفعل القبيح، أو أنه عز وجل لا يمكن أن يفعل قبيحاً. أما المعتزلة فقد ذكروا بأنه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، وعلى العكس تماماً قالت الأشاعرة بأنه سبحانه وتعالى فاعل كل شيء، وما دام فاعلا لكل شيء فهو يفعل القبيح، كما أنه سبحانه وتعالى يخل بالواجب، فكما يمكنه أن يخل بالواجب يمكنه أيضا أن يفعل القبيح من دون فرق. قلنا بأن المعتزلة استندوا فيما اختاروه من أن الله عز وجل لا يمكن أن يفعل القبيح إلى دليلين. الدليل الأول عبارة عن وجود الصارف، وبينا أن الصارف عن فعل القبيح موجود والداعي مفقود، ويمكن أن نصيغ ذلك بعبارة ثانية فنقول بأن المقتضي لفعل القبيح غير موجود، والداعي بل المانع من وجود القبيح موجود. المقتضي لفعله غير موجود، والمانع من وجود القبيح موجود، وبالتالي يتقرر أنه لا يمكن أن يكون سبحانه وتعالى فاعلا للقبيح خلافا لما عليه الأشاعرة. أيضا من لواحق هذا البحث وهو ما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، ومن ثم يرتبط بمسألة العدل، لأن كل ما ذكرناه الآن لو دققنا فيه يا إخوان وجدنا أنه من صغريات مسألة العدل، يعني أن الله عز وجل يفعل القبيح. إذا كان الله عز وجل فاعلا للقبيح فإن هذا ينافي العدل، إذا قلنا بجبرية الإنسان وعدم اختيارية فإن هذا ينافي العدل، وهكذا. لو دققنا نجد أن جميع ما ذكرناه من موارد قدمنا ذكرها في الدرس الماضي هي في الحقيقة من صغريات البحث ومن صغريات موضوع العدل الذي نحن بصدد الحديث عنه. أيضا من الصغريات المرتبطة بمسألة العدل وبالتالي هي موضع حديثنا، هل يمكن أن يريد الله سبحانه وتعالى القبيح أو لا يمكن أن يريد الله عز وجل القبيح؟ ليت الإخوة يستذكرون معنا ما قدمنا ذكره في الحديث عن الصفات عندما قسمنا صفات الذات عز وجل إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، الصفات الثبوتية، من خلال التفريق بين هذين القسمين يتضح الفرق بين البحث الماضي وبين بحثنا الآن. البحث الماضي يفعل فيكون ذلك مرتبطا بصفات الفعل، بينما الآن يريد فيكون ذلك مرتبطا بصفات الذات، ولذلك قد تتحقق الإرادة من دون أن يحصل الفعل، وهذا يعني لا يكون فعل إلا مع إرادة، لكن لا يمكن أن يكون فعل من دون إرادة، قد تكون إرادة من دون فعل، لكن لا يكون فعل من دون إرادة. ولذا قلت بأن البحث الماضي مرتبط بصفات الذات، بينما بحث اليوم يرتبط بصفات بصفات الأفعال، بينما بحث اليوم يرتبط بصفات الذات. على أي حال، حديثنا الآن حول مسألة الإرادة، هل يمكن أن يصدر منه سبحانه وتعالى القبيح؟ بمعنى هل نتصور أن يريد الله عز وجل القبيح أو لا نتصور منه سبحانه وتعالى إرادة القبيح؟ الغرض من هذا البحث هو التالي: هل يمكن أن يريد، أكرر، يمكن أن يريد الله عز وجل القبيح أو أنه يمتنع عليه عز وجل إرادة القبيح؟ المصنف بما أنه من العدلية القائلون بعدم تصور القبيح في شأن الذات المقدسة، قال بأنه يمتنع عليه سبحانه وتعالى إرادة القبيح، مستحيل أن يكون الله عز وجل مريدا للقبيح. لماذا؟ تفتوا، لأن إرادة القبيح قبيحة بالضرورة، وصدور إرادة كهذه من الله سبحانه وتعالى تستوجب صدور القبيح منه، وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه عز وجل لا يفعل القبيح، يمتنع عليه فعل القبيح، إذن لا يمكن أن يترتب الأثر. يمكننا أن نلخص الكلام المذكور من خلال القياس المنطقي بالشكل التالي: صغرى نقول إرادة القبيح قبيح، هذه الآن الصغرى، إرادة القبيح قبيح. انجي الآن بعد ذلك الكبرى: لا شيء من القبيح صادر من الله عز وجل، لا شيء من القبيح بصادر عن الله عز وجل. إذن النتيجة، الباري سبحانه لا يصدر منه القبيح أو لا يريد القبيح، لا إرادة للقبيح من قبل الباري. النتيجة يعني بحذف الحد الأوسط، يمكننا أن نذكر أي أمر، أو يمكن أن نقول مثلا: لا شيء من إرادة القبيح صادرة عن الله عز وجل، أو كما قلنا: الباري لا يريد القبيح أيا ما كان. طبعا لو جينا نتأمل الصغرى، إرادة القبيح قبيح، هذه من الضروريات، فإن العقلاء متفقون على ذلك، وهم متسالمون على ذم كل من يكون مريدا للقبيح، كما أنهم متفقون على أن فاعل القبيح يكون مستحقا للذم، وبالتالي ده أمر مفروغ عنه بلا إشكال ولا نقاش. بل لا يقتصرون على الفاعل، الداعي إلى فعل القبيح أيضا مورد للذم، أو الراضي بفعل القبيح مورد للذم، كأنما للرشوة، فالراشي والمرتشي والرائش أيضا هنا في مقام القبيح، أيضا فاعل القبيح في معرض الذم من العقلاء، الداعي للقبيح في معرض الذم من العقلاء، الراضي بالقبيح هم في معرض الذم من العقلاء. إذن هذا مسلم، بل نجد أن العقلاء يسندون فعل القبيح للداعي للقبيح أو الراضي بالقبيح مع عدم صدور القبيح منه. فإذا هم ينزلون الداعي والراضي منزلة من؟ منزلة الفاعل للقبيح، وبالتالي يرتبون أثار. إذن النقطة الأولى التي نصل إليها أنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل مريدا للقبيح، ولذلك لا شيء من إرادة القبيح تصدر عن الله سبحانه وتعالى، كما خالف الأشاعرة في البحوث الماضية خالفوا في المقام أيضا. فماذا قالوا؟ نفس الكلام، قالوا بأنه يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يريد القبيح، بمعنى كما يجوز على الله عز وجل صدور القبيح منه، وده أعظم أدلولة، كما يجوز صدور القبيح من الله عز وجل، فمن باب أولى الالتزام بأنه يكون مريدا للقبيح. لماذا التزم الأشاعرة بذلك؟ لازم أؤكد، هي شبهة موجودة عندهم مرتبطة بمسألة التوحيد في القدرة، زين، أو مرتبطة بمسألة القدرة. شكل الأشاعرة قياسا منطقيا من الشكل الأول من أجل إثبات مدعاهم، فقالوا والصغرى، الله تعالى موجد كل شيء، الله تعالى موجد كل شيء، هذه الصغرى. انجي الآن إلى الكبرى، ما هي؟ قالوا موجد كل شيء مريد لكل شيء، أكرر، الله تعالى الصغرى موجد كل شيء، موجد كل شيء مريد لكل شيء، إذن الله تعالى مريد لكل شيء، عدل لو لا؟ طيب، إذا كان الله تعالى مريد لكل شيء، مريد لكل شيء، طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى مريدا لكل شيء، من جملة الأشياء القبيح، من جملة الأشياء ما يكون قبيحا، عليه يكون الله سبحانه وتعالى مريدا للقبيح، وإلا لو لم نلتزم بذلك لما وجد القبيح. طيب، إذا نحن بين خيارين، التفتها، إما أن القبيح موجود أو أن القبيح غير موجود. إذا التزمتم أن القبيح غير موجود، إذن الله عز وجل لا يمكن أن يكون مريدا للقبيح، لأن العدم لا يمكن أن يكون مرادا. إحنا قررنا موجد كل شيء مريد لكل شيء، لا يقال للعدم بأنه شيء، إنما يطلق لفظ الشيء على الموجود. فإذا التزمنا بأن القبيح ليس موجودا، الله عز وجل لا يكون مريدا للقبيح، روشان. أما إذا التزمنا بأن القبيح موجود، إذن مقتضى ذلك أن يكون الله عز وجل شنو؟ مريدا للقبيح، لأننا قررنا في الكبرى موجد كل شيء مريد لكل شيء، الله عز وجل النتيجة مريد لكل شيء، ومن الشيء القبيح يكون الله عز وجل مريد للقبيح. إذن هذه نتيجة وصلوا إليها، لكنني قلت وأكرر وأؤكد أن هذا نجم من شبهة موجودة عندهم هي التي دعتهم إلى هذا الأمر، وقد ذكرت ذلك في الدروس الماضية عندما كنا نتحدث عن مسألة الحسن والقبح، فلا حاجة للإعادة والتكرار. إذن تبين أن الصحيح أن مقتضى العدالة الإلهية أن الله عز وجل كما أنه لا يفعل القبيح لا يريد القبيح، روشان. طيب، هذا ما يرتبط بالمقام. تعرض بعد ذلك المصنف إلى مطلب، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض وحكمة، أو أن الله سبحانه وتعالى يفعل اعتباطا عبثا من دون غرض ولا حكمة. هنا التفتوا معي، هنا يتعرض المصنف إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يفعل كل فعل يصدر منه من أجل غرض، فلا نتصور أن يصدر من الله سبحانه وتعالى فعل من دون غرض، ده واحد. أمر الثاني أو النقطة الثانية أن الغرض الذي يفعله الله سبحانه وتعالى ما هو؟ تفتوا، إحنا قد يكون عند الإنسان غرض، التفت إياه يا أبو عاشور، هناك موجود غرض. الأغراض قسمان، غرض فيه نافع وغرض فيه ضرر. زيني لا تتذكروا قصة الدباء اللي جت تدافع عن صاحبها، تبغى هي تهش عنا الدبانة عاد اللونة، قصة الدبة ذاك الشخص اللي قاعد نام عند شجرة، وبعد ما ناسين هنتون يعني ذاك الرجل اللي كانت عنده دبة وما شابه وكانت تحمي ونام عند الشجرة زين، وأثناء نومه جاءت دبابة على وجهه، صارت تكش الدبابة مرة مرتين ثلاثة ما تروح، شالت حجرة وأرادت أن تضرب الدبابة على وجهه فقتلت عاد اللولة. فهني غرض بلا إشكال، يعني الدبابة عندما جاءت ضربت الحجر على الدبابة كان لها غرض، لكن غرضها كان ضررية. هني نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها، أن الأغراض قد تكون أغراضا نفعية وقد تكون أغراضا ضررية، زين، لأنه قد يكون الغرض لمصلحتي أنا لكنه ضرري عليك، وقد يكون الغرض لمصلحتك. فهني نقطة مهمة، أولا أو النقطة الأولى أن الله عز وجل لا يفعل فعلا من الأفعال إلا من أجل غرض. إجي النقطة الثانية، أن الأغراض التي يفعل الله عز وجل لأجلها ومن أجلها لا تكون أغراضا ضررية، لا تكون أغراضا ضررية. لماذا يا سيد جاسم؟ لأن الضرر قبيح، وقد ثبت عندنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه إرادة القبيح فضلا عن أن يفعل القبيح كما قررنا في الدرس الماضي، صار واضح؟ بالتالي إذا ارتفع الضرر عن فعله سبحانه وتعالى ثبت نقيضه، نقيض الضرر ما هو؟ النافع. فإذا مقتضى ذلك يترتب هذا الجانب، فإذا قلنا نقيض الضرر لا ضرر، وذلك لأن نقيض الشيء رفعه لازم لا ضرر النافع، وبالتالي يترتب يسمى لازم النقيض المساوي الذي يأخذ حكمه كما ذكروا ذلك في المنطق صدقا وكذبا، وذلك كالفرد الذي هو اللازم المساوي لنقيض الزوج الذي هو لا زوج على أي حال. إذن عندنا في المقام نقطتان ينبغي الالتفات إليهما. تعالوا نتكلم عن النقطة الأولى. شنو النقطة الأولى؟ أن الله عز وجل لا يفعل فعلا إلا من أجل غرض. أقول هل نفس الكلام بحثنا ده كله أشاعرة ومعتزلة أشاعرة وعدلية نفس الكلام؟ وقع الخلاف بين الأشاعرة والعدلية في أن الله عز وجل هل يمكن أن يفعل فعلا من دون غرض أو لا يمكن أن يصدر من الله عز وجل فعل إلا لغرض. أما الأشاعرة قالوا يمكن أن يفعل الله عز وجل الفعل من دون غرض، بل قالوا لا يلزم أن يكون الفعل الصادر من الله عز وجل لغرض، يعني نفوا وجود غرض في فعل الله سبحانه وتعالى، بينما أثبت العدلية ذلك فقالوا لا يمكن أن يصدر فعل من الأفعال عن الله سبحانه وتعالى إلا لغرض، ف فلا يمكن أن يصدر منه فعل من دون غرض. انجي الآن، الأشاعرة استندوا إلى دليل، المعتزلة أيضا استندوا إلى دليل. نبدأ الآن بأدلة المعتزلة. ما هو دليل المعتزلة؟ المعتزلة استدلوا بدليلين، دليل العقل ودليل النقل. وقد قدم الشارح رضي الله تعالى عنه دليل النقل على دليل العقل، ونحن خلافا له نقدم دليل العقل على دليل النقل، لأنه إذا تم عندنا دليل العقل صار النقل إرشادا لما ثبت بالعقل، إذا لم يتم عندنا دليل العقل احتجنا إلى دليل النقل حينئذ. ولد بالنتيجة أن دليل النقل دليل طولي وليس دليلا مقدم، بعكس دليل العقل فإنه دليل مقدم. تعالوا الآن نلتفت إلى بيان دليل العقل في المقام. خب، أما العقل فيمكننا أن نبينه كالتالي. أولا طبعا بنسوي قياس منطقي، تعال واحدة واحدة. الفرض ما هو؟ الفرض الله سبحانه وتعالى حكيم، الفرض الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما لا ينبغي. لما قررنا الله سبحانه وتعالى، هذه الفرض، الفرض الله سبحانه وتعالى حكيم، مقتضى كونه حكيما لا يفعل ما لا ينبغي فعله، يعني لا يصدر منه فعل إلا في محله. زين، ما هو المدعى؟ ما هو البرهان حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة؟ انجي أولا إلى المدعى. المدعى ما هو عندنا؟ المدعى أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغرض، أفعاله سبحانه معللة بالغرض. طيب، انجي الآن للبرهان، والبرهان راح يكون عندنا قياس منطقي من الشكل الأول. نقول لو لم تكن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغرض لكان الله عز وجل عابثا، التالي باطل أن الله عز وجل عابث، إذن المقدم مثله. زين، انجي للملازمة، انتم ملتفتين؟ ها، لو لم تكن أفعاله تعالى معللة بالغرض لكان سبحانه عابثا. طيب، زين، كونه عابثا، كونه عابثا صحيح باطل، كونه عابثا باطل اللي قلنا له، التالي باطل، إذن المقدم مثله. لو لم تكن أفعال، إذن المقدم مثله، معنى المقدم مثله باطل يعني أن أفعاله معللة بالغرض. انجي الآن بيان الملازمة، مهنا قلنا بما أن التالي باطل المقدم باطل، ما هي وجه الملازمة بين بطلان التالي لبطلان المقدم؟ تعالوا نشوف الملازمة. الملازمة كالتالي، نقول بأن فعل الفعل، أي فعل كان، سبحان الله من لهناك تعبت بين الشيء، فعل الفعل زين من دون غرض ولا غاية عبث بلا محالة ولا إشكال. زين، انجي الآن بطلان اللازم. شلون بطلان اللازم؟ نبين الملازمة من خلال دي الأقيسة، ثلاث أقيسة. قياس الأول الصغرى، العبث فعل ما لا ينبغي. الكورة يحتاج اكتبها على السبورة، العبث فعل ما لا ينبغي. الكبرى، كل ما لا ينبغي قبيح، النتيجة العبث قبيح. هذه خلوها عندنا، هذه نتيجة أولى، العبث قبيح. دي العبث قبيح الآن راح نخليها صغرى إلى قياس منطقي جديد. ما هو؟ نقول العبث قبيح لا شيء من القبيح يصدر عن الله سبحانه وتعالى دي الكبرى، إذن لا شيء من العبث يصدر عن الله سبحانه وتعالى. صار واضح؟ فبناء على هذا يتم الغرض والمطلب. نجعل لا شيء من العبث يصدر عن الله عز وجل، نجعل كبرى في قياس الآن. نقول الفعل لا لغرض للصغرى، الفعل من دون غرض عبث الكبرى. لا شيء من العبث يصدر عن الله سبحانه، نتيجة لا شيء من الأفعال بدون غرض تصدر عن الله سبحانه وتعالى، فنصل إلى النتيجة المطلوبة. إذن النتيجة لا شيء من الأفعال من دون غرض تصدر عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب. فإذا كل فعل الآن بالقياس المساوي، عكس القياس المساوي، بكل فعل لن يصدر عنه إلا لغرض، لأنه لا يصدر منه فعل بلا غرض، يعني أن الأفعال الصادرة عنه بالغرض، فهذا هو المطلوب. صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى النقل، العقل عفوا. نجي بالنسبة إلى دليل النقل. دليل النقل ذكر المصنف أو الشارح ثلاث آيات، أجيب أنا آيتين والآية الثالثة لم نقراها وقت التطبيق. آية الأولى قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عدل الأولى. هذه الآية القرآنية تضمنت ذكر غرض خلقة الجن والإنس. ما هو غرض خلقة الجن والإنس؟ العبادة. إذن لأجل العبادة خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وصار ذلك سببا وغرضا مطلوبا، دي واحدة. آية ثانية نجد أن الله عز وجل ينزه ذاته عن أي فعل لا يترتب عليه غرض أو يترتب عليه غرض باطل. لاحظوا، يقول سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، يعني ما خلقنا السماوات والأرض من دون غرض ومن دون غاية ومن دون هدف، بل خلقناهما لغرض وغاية وهدف، وهذا هو المطلوب. فيستفاد من ذلك أنه مطلوبية هذا الأمر، أنه لغرض ولهدف. زين، الآية الثالثة راح نتكلم عنها عندما نقرأ أو نطبق. إنجي إذن إلى هنا واضح أن المعتزلة أو العدلية أقاموا دليلين عقلي ونقلي على إثبات أن الله عز وجل لا يفعل فعلا إلا لغرض. سيدنا سيد جاسم، سيدنا سيد حسين روشان. انجي الآن إلى الأشاعرة. الأشاعرة ادعوا أن الله عز وجل يفعل من دون غرض ولا يفعل لغرض. دليلكم؟ قالوا عندنا دليل. قالوا بأن الغرض، إذا تتذكروا اللي قررنا قبل قليل أنه موجد كل شيء تقريبا، عندما كنا نتحدث عن مسألة الإرادة أن الله عز وجل يريد القبيح أو لا يريد القبيح، تقريبا مقارب له نفس البيان. قالوا هكذا الغرض أو الفرض عفوا، الباري سبحانه وتعالى تام، بل هو فوق التمام بما لا يتناهى، لأنه لو كان ذا غرض من فعله، يعني كان له غرض من فعله، لزم أن يكون ناقصا. سوف يستكمل نقصه بأي شيء؟ بذلك الغرض الذي يفعل الفعل من أجله. إذا المقتضى أن الله، أنتم بين خيارين، ها أنتم بين خيارين، الله إما تام أو ناقص. الناقص يحتاج إلى الغرض. لماذا؟ لأن الغرض يسبب له الكمال، فما يكون عنده من نقص يستكمله من وين؟ من الأغراض التي تصدر لها أفعاله. فإذا لكي يعالج النقص الموجود عنده يفعل أفعالا بأغراض تكون الأغراض سببا لاستكمال النقص الموجود عنده. واضح كلامي؟ زين. الله عز وجل أنتم اختاروا الأشاعرة، يقول لكم إحنا ما لنا علاقة، أنتم اختاروا تقررون أنه تعالى ناقص أو تقررون أنه تعالى تام. قطعا ولا إشكال ولا ريب أنه سبحانه وتعالى تام. إذن مقتضى أنه سبحانه وتعالى تام، زين، إجي المدعى ألا يكون شيء من أفعاله بذي غرض، لأن الأغراض الاستكمال النقص، وبما أنه تام بل فوق التمام لا يمكن أن يكون شيء من أفعاله له غرض. زين. البرهان: لو كان الله سبحانه وتعالى ذا غرض من فعله فسوف يكون الله عز وجل ناقصا يستكمل نقصه بذلك الغرض. التالي باطل، لأن الله تام حتى لا يحتاج إلى استكمال نقصه من خلال الغرض المقدم مثله أن يكون فعله ذا غرض. بيان الملازمة: مفاد الفعل لغرض، ليش يصدر الفعل من أجل غرض؟ يصدر الفعل لغرض من أجل تحصيل ذلك الغرض. يعني الآن عندما آمرك بعمل لغرض معين، أنا مثلا أريد أن أمتحنك، هل أنت مستوعب للدرس أو أنك لست مستوعبا للدرس؟ آمرك بالامتحان، الامتحان لشنه؟ لغرض، علي اللولا. إذن الفعل وهو الأمر بالامتحان لتحصيل ذلك الغرض، وهو معرفة استيعاب الطالب من عدمه. زين. لا يحصل الشيء إلا من لي، أو لا يحصل الشيء إلا، لا يحصل الشيء إلا من ليس حاصلا عنده، عدل لولا. أنا الآن لأن ما أدري أن أبو حسن جبر هل أنه مستوعب الدرس أو ليس مستوعب الدرس، ما عندي أنا ذا الآن، عدل لولا، فأحتاج إلى امتحانه، عدل لولا، فإنما أحصل شيئا ليس موجودا عندي. طيب، أي الآن إنجي القول بأنه سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لغرض قول بأنه عز وجل فاقد يريد الاستكمال بفعله، وهذا محال. ليش؟ واحد، ثبت أنه سبحانه وتعالى تام بل فوق التمام والكمال ولا يشد عن ذاته كمال من الكمالات. دبهم امتناع استكمال العالي بالسافل، الله عز وجل عال فلا يستكمل بفعله وأثره الذي هو عين الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. وكما قلنا سابقا نقول الآن بأن الأشاعرة قد خلطوا بين غرضين: الغرض الذي يمتنع عليه سبحانه وتعالى هو الغرض الذي يرجع إليه تعالى فيكون مكملا، أما الغرض الذي يكون عائدا إلى غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا، الغرض لمن يعود إليهم، فلا يلزم منه ذلك اللازم. هم خلطوا بين الأمرين، نتيجة خلطهم بين الأمرين وقعوا في الشبهة التي وقعوا فيها. أقرأ هذا المقدار سريعا: لا إله إلا الله. في بيان أنه يستحيل عليه إرادة القبيح أقول: فحينئذ بناء على أنه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح يستحيل عليه إرادة القبيح. لماذا؟ لما قررناه قبل قليل من أن إرادة القبيح قبيحة، وما دامت إرادة القبيح قبيحة لا مجال لترتيب الأثر. ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، مريد لكل شيء حسنة كانت أو قبيحة، شرا كانت أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى موجد لكل شيء، موجد للكون، وما دام موجدا لكل شيء فهو مريد لكل شيء. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته تعالى للقبيح والكفر، بل حتى والشر أيضا، وهو الحق. ليش؟ لأن إرادة طبعا الشر، طبعا أتكلم عن الشر الحقيقي، الشر النسبي لك ما نتكلم عنه، لا يصير عندكم خلط. لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح كذلك يذمون مريد القبيح والداعي إليه والمحفز عليه والراضي به على حد سواء. فكذا مريده والآمر به. فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح. زين. المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. يعني هم نفس الكلام، احنا تهمنا المصنف الشارح صار اشتباه عندنا، لأن العلامة الحلي قدم دليل النقل على دليل العقل، الشارح أيضا جريا معه قدم دليل النقل على دليل العقل، والأمر سهلته يعني تشيزينيس وبشي المهم، يعني موضوع سهل. ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيح لغرض، وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. بل لا يفعل لغرض، مو بس القبيح، المقداد السيوري صار حسن معه، هم يقررون أن أفعاله تصدر ولو من دون غرض، ما عندهم مشكلة. وقالت المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، فلا يصدر منه فعل من الأفعال إلا لغرض، وإلا لو صدر منه فعل من دون غرض كان عابثا تعالى الله عن العبث، وهو مذهب أصحابنا الإمامية. يعني أن كل فعل صادر عنه سبحانه وتعالى لغرض، وهو الحق لوجهين، نقلي وعقلي أو نقلي وعقلي. أما النقل فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى، دي الآية الأولى احنا ما أشرنا لها في التقرير، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. واضح بعد أن الخلق لم يكن خلقا عبثيا، وإنما خلق الله عز وجل الخلق لغرض من الأغراض. وين الغرض؟ في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيستفاد من ذلك أن الغرض الذي خلق الله عز وجل من أجله الخلق هو العبادة. أيضا يقول سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إن جد الدليل العقلي فهو أنه لولا ذلك، لولا أن كل فعل صادر عنه سبحانه وتعالى لغرض لازم أن يكون عابثا، واللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الملازمة. أما بطلان اللزوم فظاهر أن الله عز وجل عابث، خلاف مقتضى الحكمة، لأننا قررنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى حكيم وتقدم هذا الكلام. وأما بطلان اللزوم فلأن العبث قبيح والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. وأما قولهم دليل الأشاعرة لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا نقصه الموجود عنده بذلك الفعل الذي فعله من أجل تحصيل الغرض، فإنما يلزم الاستكمال. دل أشر جواب المصنف بأنهم خلطوا بين غرضين، بين الغرض الذي يكون عائدا إليه وبين الغرض الذي يكون عائدا لغيره، فإنما يلزم الاستكمال استكمال النقص عنده لو كان الغرض عائدا إليه، لكنه ليس كذلك لأن الغرض ليس عائدا إليه، وإنما هو عائد إما إلى منفعة العبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن يدخلنا الجنة، خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن نكون قريبين منه، خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن ننال نعيم الآخرة، فهي أغراض عائدة لمن؟ للعبد. وإما لاقتضاء نظام الوجود. يعني تصوروا الآن، نسأل إحنا أحيانا ليش الله عز وجل خلق الحشرات؟ شي فائدة النملة؟ سأل الله عز وجل ليش خلق النملة؟ صحيح بعض الروايات عندنا إنما الإمام عليه السلام لما يسأل يقول خلقها الله عز، لما يسأل عن الذباب قال ليذل بها الجبابرة، ليس مو جواب إسكاتي. لكن لما إنجي الجواب التحليلي، المنظومة الكونية حتى تكون مستكملة للأغراض تحتاج إلى جميع الأجزاء. تشمدريك دي النملة ماذا تدفع وماذا تعمل، تشمدريك دي الذبابة ماذا تفعل وماذا تعمل، تشمدريك ذيك البعوضة ماذا تفعل وماذا تعمل، هذه الحشرات الصغيرة التي لا يلتفت لها. إذا غرض وجودها عبارة عن استكمال المنظومة الكونية. إذا نظام الوجود اقتضى وجود هذه الأشياء، فغرضها هو عبارة عن صلاح نظام الوجود، وذلك لا يلزم منه الاستكمال، لأنه لن يكون عائدا للباري سبحانه وتعالى، وإنما سوف يكون مرتبطا بالموجود وليس يعني بالممكن وليس بالله عز وجل. قال غرضه تعالى النفع للإضرار، وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. يعني بعدما فرغنا أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه فعل من الأفعال إلا لغرض، والغرض قد يكون منفعة وقد يكون ضرارا، الآن ما هو غرضه؟ قال غرضه دائما النافع، لأن الضرر قبيح. لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، لأن ذلك قبيح عند العقلاء، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله. فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النفع هو المطلوب. إذن تعين أن يكون النفع هو المطلوب، فيتحصل حينئذ أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا من أجل غرض، وأن ذلك الغرض فيه منفعة للعبد. هذا تمام الكلام في المقام. الحديث بعد ذلك عن شرائط حسن التكليف يأتي عليه الكلام، والحمد لله.